فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتان، يسأل سائل عن صفة العمرة، فأقول مستعينا بالله عز وجل: أولا، عليك أن تحرم من الميقات، تنوي وتحرم من الميقات. والمواقيت جمع ميقات، والميقات ينقسم إلى قسمين: ميقات زماني وميقات مكاني. الميقات الزماني الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب الآية. قال ابن عمر رضي الله عنهما: أن أشهر الحج شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة. وأما الميقات المكاني فميقات أهل المدينة النبوية المنورة ذو الحليفة، والشيعة يقولون أبيار علي عليها، وميقات أهل مصر الجحفة وإن شئت فقل رابغ، وميقات أهل نجد قرن المنازل وإن شئت فقل وادي السيل، وميقات أهل اليمن يلملم وإن شئت فقل السعدية، وميقات أهل العراق ذات عرق وإن شئت فقل الضريبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة. طيب، يبقى أول شيء، بارك الله فيكم، المواقيت جمع ميقات، والميقات ينقسم إلى قسمين: ميقات زماني وميقات مكاني، هذا أولا. طب ثانيا، إذا أحرم عند الميقات بارك الله فيك ونوى وقال لبيك اللهم عمره وأخذ يلبي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وإذا وصل إلى المسجد الحرام فيطوف بالبيت سبعا، يبدأ بالحجر الأسود ويختم بالحجر الأسود، وبين الركن اليماني والحجر الأسود يدعو بالدعاء الذي دعا به النبي عليه الصلاة والسلام: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وفي غير مكان أو غير هذا المكان، يعني وهو يطوف، عليه أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وصلاة وسلاما على رسول الله، ويدعو من خيري الدنيا والآخرة، ولا بأس أن يقرأ ما تيسر من كتاب ربنا الكريم. وليعلم أن استلام الركن اليماني أمر مستحب وهو من سنن الطواف إن تيسر، وكذلك السجود على الحجر الأسود أمر من سنن الطواف إن تيسر، فإن لم يتيسر فيستلم بيده اليمنى ويقبلها، وإن لم يتيسر يشير إليه بيده قائلا بسم الله الله أكبر. نعم، فإذا انتهى من الأصوات السبعة فعليه أن يصلي ركعتين خلف المقام. الركعة الأولى يقرأ الفاتحة كما هو معلوم والكافرون، الركعة الثانية يقرأ الفاتحة والإخلاص، ثم يشرب من زمزم وعليه أن يدعو: اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، ثم يتوجه إلى الصفا والمروة، فإذا دنا من الصفا قرأ قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ثم يسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط، فإذا انتهى فعليه أن يحلق شعره. فيفهم مما ذكرت أن العمرة أولا إحرام بنية من الميقات، ثانيا طواف حول الكعبة سبعة أشواط، يبدأ الطواف من الحجر ويختم بالحجر، ثالثا سعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، رابعا عليه الحلق أو التقصير، والنسوة ليس لهن إلا التقصير، تجمع المرأة غدائرها أي ضفائرها وتأخذ بقدر أمله، وبذلك تكون قد انتهت العمرة. فإن مكث بعدها في مكة فليعمر وقته بالصلوات في الحرم وبتلاوة القرآن والذكر والدعاء وحضور مجالس العلم والدعوة إلى الله على بصيرة، والله أعلم. وأما الأسئلة التي وردت إلى إخواننا في قناة الندى، يقول: كيف يتناسل الشيطان؟ الشيطان، إحنا عندنا جن، ربنا قال: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وعندنا شياطين، هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم. وعندنا مردة وحفظ من كل شيطان مارد. وعندنا عفاريت، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. إذن فيه جن، فيه شيطان، فيه مارد، في عفريت. طيب انتهينا. الجن ده في مسلم وفي كافر، وأن من المسلمون ومن القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. الجن المسلم ده في صالح وفي طالح، وأن من الصالحون ومن دون ذلك كنا طرائق قددا، أي جماعات شتى ومختلفة، منا السني ومنا الشيعي، كما قال ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في تفسير الآية الكريمة. وهم يتزوجون ويتناسلون كما نحن معاشر البشر نتزوج ونتناسل. أي نعم، والله أعلم. طيب، هل هناك سن معين لذبح الدواجن؟ لا يوجد سن معين فيما أعلم. أي نعم، الدجاجة كبيرة بتذبحها، شمرد صغيرة تذبحها وتأكلها، بسم الله الله أكبر، وتقطع تذبح الحلقوم، يعني تقطع الحلقوم والمريء والودجين. المريء مجرى الطعام والماء، طيب، والحلقوم مجرى النفس، والودجين مجرى الدم. يبقى المريء مجرى يا أخوانا الطعام والماء، طب والحلقوم مجرى النفس، طب والودجين مجرى الدم، وانت بتقطع الحلقوم والمريء والودجين قائلا بسم الله الله أكبر. نعم. وهذا سائل يقول: زوجي كان يتحدث مع بنت عمته رسائل في التلفون غير محترمة، عندما رأيت الرسائل حدثت مشاكل، واتفقنا ألا يكلمها ولا يذهب لبيت عمته، فهل بهذا أكون قاطع للرحم؟ فهل بهذا أكون قاطع للرحم؟ زيارة العمة أمر واجب، والله تعالى قال: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. هذا أولا. وثانيا، لا بأس أن تقطع هذا البيت فترة، أو إذا ذهبت لا تلاقي ابنة عمك، لا تهاتفها، لا تراسلها، لا تجالسها، أي نعم، حتى تبعد عن نفسك الفتنة. ولا بأس أن تقطع البيت فترة حتى يستقر أمرك، وتهاتف عمتك في الهاتف لتطمئن عليها ولتصلها، دون أن تكلم بنت عمتك، حتى إذا ردت عليك السلام عليكم تقفل على طول، حتى تغلق أبواب الفتن على نفسك، والله أعلم. طيب، الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام قال: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. وهذه سائلة تقول: جارتنا كانت تحضر لنا طفلتها كل يوم 6 ساعات، وكنا نهتم بها كمساعدة، الآن أصبح عمرها 2 سنة وتعلقت بنا، ولكننا لم نعد نرغب في استضافتها لأنها أصبحت كثيرة الحركة وشقية. كلمة شقية دي غلط، إن الشقي من أهل النار، نقول لأن نشاطها زائد، لأن نشاطها زائد، نسأل الله البركة. وجارتنا أحيانا تطرق الباب ولكن لا نرد عليها ولا نفتح لها، هل نأسم في ذلك؟ وأمي تقول: لن نستضيفها حتى لا تحضرها بالليل، وأنا وأختي لن نوافق إلى غير ذلك. أي نعم، على كل حال أنتم لستم مكلفين بالقيام على بنت جارتكم، وإنما هذا من الود والألفة والمحبة التي تكون بين المسلمين، ولكن لكل شيء حد، فالطفل يحتاج إلى خدمة وإذا كبر كما تفضلت يكون كثير الحركة يكسر هذا ويرفع هذا ويسقط ذلك، وهذا يحتاج إلى صبر. على كل حال ليس عليكم إثم إن اعتذرتم لها، إن اعتذرتم لها. أي نعم. أما أن تأتي بابنتها وتزوركم لمدة ربع ساعة أو نصف ساعة في وجود الأم على أن تقوم على ابنتها، فهذا لا حرج فيه، إن حدث كل 10 أيام مرة، كل شهر مرة، أما كل يوم كل بيت له ترتيبه، وهذه أمور لا ينبغي. أين يعني لا ينبغي أن نحرج الناس. وهذا سائل يقول عندي ملابس للبيت مرسوم عليها حيوانات وصور أفلام كرتون، اشتريت في جهازي ملابس عليها رسومات، ثم قرأت بوستا بتحريم هذه الرسومات، فماذا أفعل؟ الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام قال في البخاري: كل مصور في النار يجعل الله له بكل صورة صورها نفس يعذب بها يوم القيامة. الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. فهذه الأشياء التي فيها صور تخلصي منها، نسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد. نعم. وبالمناسبة فإني أحذر من ارتداء الفانيلات التي يسموها تشيرت التي عليها صور. أحيانا أرى شاب أو غلام يلبس فانيلا على صورة مغني أو صورة لاعب كورة ويأتي المسجد يصلي فيها. يا إخواني هذا لا ينبغي. نعم. يقول هنا الملاحظة يعني المراقبة، أستاذة بتراقب في الامتحانات، رأت ورقة إجابتي وقالت لي يوجد سؤال خطأ وقالت لي الإجابة الصحيحة، هل هذا يعد غشا؟ يا بنتي هذا رزق ساقه الله إليك. أي نعم. وأنت لم تفتحي كتاب حتى تغش منه، ولم تطلبي من زميلتك الغش، ولم تطلبي من المدرسة التي تراقب، ولكن هذا الذي حدث. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الناجحين في الآخرة والدنيا. أما المراقبة فما ينبغي أن تعطيها الإجابة الصحيحة، ولكن إن قالت لها راجع هذه الإجابة لا حرج، لو قالت لها راجع هذه الإجابة مرة أخرى لا حرج. طيب، ما المقصود بمسيرة 3 أيام في حديث سفر المرأة؟ الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، يعني مسافة قصر. جمهور العلماء قالوا أن مسافة القصر 82 كيلومتر. أين؟ وبعض أهل العلم قالوا هذا لا يخضع إلى فراسخ ولا إلى أميال، بل كل ما كان في عرف الناس سفر فهو سفر. وبعضهم قال 3 فراسخ يعني 17 كيلو. على كل حال المرأة لا تسافر حجا ولا عمرة ولا صلة رحم ولا ما كان على شاكلة ذلك مما يطلق عليه سفرا إلا ومعها زوجها أو أبوها أو عمها أو خالها أو ابنها البالغ أو أخوها البالغ، يعني أحد من محارمها. أما أن تسافر بدون محرم فهذا لا يجوز شرعا. فثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنك تتبت في غزوة كذا وامرأتي حاجة. قال: انطلق فحج مع امرأتك. فالمقصد أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم رده من ذروة سنام الإسلام هو الجهاد في سبيل الله ليكون محرما مع زوجته. فنحذر من سفر المرأة بدون محرم، والله أعلم. طيب، ماذا أفعل للتقرب من الله؟ 1، إياك نعبد وإياك نستعين، يعني لا أعبد إلا أنت يا رب ولا أستعين إلا بك يا رب. 2، وما توفيقي إلا بالله، أستلهم التوفيق من الله. 3، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. طيب، 4، لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا حول لي على طاعة الله إلا بحول من الله، ولا قوة لي على ترك معصية الله إلا بقوة من الله. 5، دائما وأنا ساجد في الثلث الأخير من الليل ألح على الله أن يثبتني على الحق وأن يهيئ لي بيئة الإيمان التي تدفعني إلى الجنة وتحبسني عن النار، وأحافظ على أذكار صباحي ومسائي والورد القرآن اليومي، ولو كان رجل على تكبيرة الإحرام في المسجد، ولو كانت امرأة تصلي الصلوات في أوقات الفضيلة، فتحافظ على أذكار الصلاة المشروعة والسنة الراتبة القبلية والبعدية، والله أعلم. نعم. كيف أكمل حفظ القرآن؟ أشعر بفتور كبير ولا أستطيع أن أكمل، بماذا تنصحني؟ أنصحك بأن تطلب التوفيق من الله عز وجل وتلح على الله في ذلك، هذا أولا. وثانيا، تحفظين على يد شيخة حتى تصحح لك التلاوة وتسمع لك وتكون دافعة لك على الخير وإتمام حفظ القرآن الكريم. فحافظ القرآن مكرم في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. أما في الدنيا يؤم القوم وأكثرهم لكتاب الله، وأما في البرزخ في أحد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدفن أكثر من واحد في القبر فيسأل عن أكثرهم قرآنا فيقدمه، وأما في الآخرة يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فعلم أن حامل القرآن مكرم في الدنيا، مكرم في البرزخ، مكرم في الآخرة، ما دام قد أحل حلاله وحرم حرامه واعتبر بقصصه وعلمه في النهار وقام به في الليل بين يدي الله عز وجل معظما لكلام ربنا الكريم. نعم، على كل حال فاصل وسنواصل، فلا تذهبوا عنا بعيدا.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا 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 أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد، عدنا إليكم بحمد الله وتوفيقه. أيها المباركون، سائل يسأل فيقول، تقول إن هي مرتدية الحجاب الشرعي والتزمت وهي في سن صغيرة، وبعد بلوغها بمدة لا تتعدى السنة، ولكن هي حاليا بعد التزامها بحوالي سنتين أو سنة ونصف تقول أنها في سن المراهقة، وهذا السن صعب جدا عليها، فتتعلق بأي شخص تسمع عنه أو تراه رغم أنه لم يتكلم معها، ولكنها قد تعجب به وأشياء من هذا القبيل، تعمل إيه؟ أولا تدعو الله عز وجل أن يزيل عنها هذا. ثانيا تكثر من الصيام. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء أي وقاية. فتكثر من الصيام وتصاحب المؤمنات القانتات التائبات العابدات من المنتقبات المصليات الصائمات المزكيات التاليات الذاكرات، التاليات لكتاب الله، الذاكرات لله كثيرا. هذه الأمور ستكون سببا في إعانتها على طريق الاستقامة، وتحافظ على أذكار صباحها ومسائها وعلى وردها القرآني، ولا تترك نفسها فارغة، إما تقرأ في كتاب نافع، وإما تقرأ الورد، وإما أذكار الصباح، وإما أذكار المساء، وإما تشاهد برنامج عبر شاشة صافية كشاشة الندى، ولا تترك نفسها فارغة حتى لا يسحبها الشيطان إلى هذه الأشياء التي ذكرت وطرا منها. ونسأل الله أن يحفظها بعينه التي لا تنام. طيب، هل يجوز الدعاء بحسبنا الله سيؤتينا الله من فضله؟ ممكن واحد يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها الخليل إبراهيم وهو في النار، قالها النبي محمد صلى الله عليه وسلم حينما قالوا له أن الناس قد جمعوا لكم. المهم من أذكار الصباح والمساء حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم 7 مرات فيكفيك اللهم أهم. يقول رشح كتاب في أسماء الله الحسنى، القواعد المثلى في صفات الله العلى لسماحة شيخنا محمد بن الصالح العثيمين رحمة رب العالمين عليه. نعم، فهو كتاب ماتع في هذه القواعد. وبالمناسبة فإن أسماء الله عز وجل لا تثبت إلا بنص قرآني أو صحيح النص النبوي. أيوة، حديث الوليد حديث لا يصح، فقد أتى بأسماء فيه ليس عليها دليل، مثل الضار والنافع والواجد والماجد والباقي والصبور إلى غير ذلك من هذه الأسماء، ليس عليها دليل من كتاب ولا من صحيح السنة. أين فالاسم يثبت بالدليل، كقول الله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى سبح له ما في السماوات والأرض والعز الحكيم. ده نص في آخر سورة الحشر. نبوي بقى، نص نبوي يعني السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. نص نبوي تاني إن الله حي ستير يحب الحياء والستر. نص نبوي ثالث إن الله هو المسعر القابض الباسط. فأسماء الله الحسنى لا تثبت إلا بنص قرآني أو صحيح النص النبوي، والله أعلم. طيب، صديقتي عندها 24 سنة وتحب مديرها، تحب مديرها في الشغل، هو تجاوز 60 سنة ومطلق وصارحها بحبه، هل يجوز أن تطلب منه أن يتقدم للزواج منها لأنها للأسف تعلقت به ولو أهلها رفضوا أن سنه كبير وهي صغيرة، ماذا تفعل؟ أولا الاختلاط يولد هذه المصائب. ده رقم واحد. رقم اثنين، ليس هناك مانع أن تقول للرجل نريد الحلال حتى نكف عما حرم الله، وعليك أن تتقدم إلى ولي، أي إلى أبي، فيتقدم إلى أبيهم. فالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كان يكبر أمنا عائشة 45 سنة، والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم تزوج أمنا خديجة وكانت قد ولدت قبله 15 عاما، يعني هو كان عنده 25 سنة وهي كان عندها 40 سنة. أين؟ فالشاهد من كلامي هذا أن ممكن للرجل الكبير أن يتزوج الصغيرة إن وافقت وكان عنده باء قدرة. أي نعم. ويجوز للرجل أن يتزوج امرأة أكبر منه. أي نعم. وفي نفس الوقت أقول أن أبا بكر الصديق تقدم لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يخطب فاطمة فقال له إنها صغيرة. أي نعم. وكذلك عمر رضي الله تعالى عنه. فيا أيها المباركون، تراعى هذه الأمور. لكن هناك بعض الرجال منحهم الله القوة وأعطاهم الصحة والعافية، فإن حدث وفاق من البنت وأقر ذلك ولي الأمر على بركة الله. أين ومدار الأمر على إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة وفساد كبير. ومدار الأمر على تنكح المرأة لأربع: لجمالها ولمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فنقول لولي المرأة: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة وفساد كبير. ونقول للرجل: تنكح المرأة لأربع: لجمالها ولمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. والله أعلم. نعم. ذات مرة دخلت مسجد المدرسة، كان يوجد شخص قبلي فقال لي: عندما تخرجي افصلي مروحة المسجد. ففعلت، لكن المروحة الأخرى جربت أن أفصلها لكن لم أتمكن لعيب في المروحة تقريبا، والظاهر أن لها طريقة أخرى في الفصل. هل علي ذنب؟ أولا هذا ليس من وظائفك، وينبغي على الأخ الفراش أن يقوم مثل هذا اللي هو موجود في المدرسة، وأن يتمم على هذه الأمور حتى لا يستهلك كهرباء في غير محلها، لأن إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. أي نعم. وأنت لا إثم عليك، وقد بذلت وسعك فيما تعلمين، وزادك الله أمانة على أمانتك. طيب، يوجد ظلم شديد يقع من والد على أبنائه وبناته لدرجة أن يطردهم وهم على حق ويدعو عليهم بالهلاك والمرض، فهل يجوز للأبناء أن يدعو على هذا الأب: اللهم اهديه، وإذا لم تهديه فأرحنا من ظلمه؟ لا ينبغي هذا. أين نحن من قول الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أين نحن من الحديث: رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد؟ فأين نحن من بر الوالدين: وصينا الإنسان بوالديه إحسانا؟ فعلينا أن نتقي الله تعالى، وإذا كان الأب عنده ظلم نقول: اللهم طهره من الظلم واجعله من العادلين المحسنين، ندعو له ولا ندعو عليه، فالدعاء له من البر والدعاء عليه من العقوق. والله أعلم. إذا نويت في وضوء الظهر أنني لن أصلي بهذا الوضوء إلا صلاة الظهر فقط. ثم عندما دخل وقت صلاة العصر غيرت رأيي وأردت أن أصلي بوضوء الظهر صلاة العصر بعد أن كنت قد حددت ونويت. ما في إشكال، أنت تتوضأ ممكن بوضوء واحد تصلي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء ما لم ينقض وضوءك، وليس هناك شرط أن أنوي أنني سأصلي بالوضوء صلاة واحدة أو صلاتين أو أكثر أو أقل، لا لا، حتى أنت ما دمت متوضئ لك أن تصلي فرضا ونافلة ما شاء الله أن ما شاء الله وما قدره الله لك. أي نعم، فهل تكون صلاتي للعصر نفس الوضوء صحيح؟ أيوة يا سيدي صحيح. نعم، هل يجوز سفر المرأة مسافة القصر بدون محرم؟ سبق أن قلت في هذا اللقاء قال عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله اليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، فالأصل أن تسافر المرأة مع المحرم ولا يجوز لها أن تسافر غير محرم، ده شروط الحج الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة، والعلماء قالوا ويضاف عليها بالنسبة للمرأة المحرم، فإذا كان هذا في حج الفريضة وهو أحد أركان الإسلام الخمسة فكما هو مقرر عند الحنابلة أي نعم، فكيف يعني بسفر آخر؟ الله المستعان. طيب، إذا فعل الذنب كيف أعرف أن الله تاب علي من هذا الذنب وقبل توبتي؟ إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك ووجدت نفسك تنتقلين من طاعة إلى طاعة فاعلم أن الله قبلك. أي نعم، والله أعلم. لو في شخص بيدخن قدام شخص آخر وكان سايب السيجارة مولعة جنب الطفاية، فالشخص الثاني خد السيجارة وطفاها وبوظها من غير ما ياخد باله فراح مطلع سيجارة ثانية، ده كده حرام يا إخواني. التدخين حرام إن كان سجاير أو سيجار أو أرجيلة أو بايب أو ما شكل ذلك، وأشد حرمة البنجو شيش والأفيون، وأشد حرمة الكوكايين والهيروين والخمرة الشمبانيا الويسكي البيرة إلى غير ذلك، ما أسكر كثيره فقليله حرام، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. أيها الكرام، فالسجاير الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، الله جل وعلا قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، الله جل وعلا قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، تقول لي لكن ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة دي ينفركون إلى الدنيا وترك الجهاد في سبيل الله، أقول لك صحيح، لكن العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب كما هو معلوم لديك. ثم هناك فتوى قد صدرت من دار الإفتاء من فضيلة الشيخ الدكتور نصر فريد واصل يبين فيها حرمة التدخين، وهذه الفتوى مطبوعة ومعلقة في كثير من المساجد، فحفظ الله الشيخ ونفعنا بعلومه. يقول ما حكم أن أصمم صنية شبكة مزخرفة تضع على شبكة العروس؟ هذا العمل جائز، صنية من الميلامين من الألمونيا من النحاس تعمل عليها زخارف ويوضع عليها شبكة العروس ويقدمها العروس له، لا حرج في ذلك. أما العروسان نقول أولا إذا لم تعقد لا تصافح العروس لأنها أجنبية، ثانيا لا يكون هناك اختلاط بين الرجال والنساء، ثالثا إذا رأيت العروس وهي رأتك وكلمت بعض في وجود المحرم فكل منكم أعجب بالآخر، فاللقاء بعد العقد إن شاء الله. أين؟ طيب، تقول ما حكم أنني أصمم كوشة مكان يجلس فيه العروسين يعني للخطوبة أو كتب الكتاب؟ أيوة، وأنا على علم أنه يبقى غير شرعي، يعني العروس يأتي بجوار العروس، الرجل بجوار المرأة، ويجلسان ويجتمع الرجال والنساء ويصفقون ويغنون، هذا كلام فيه مخالفات شرعية. إيه المخالفات الشرعية؟ في سورة لقمان: ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله. قال ابن مسعود وابن عباس: والله الذي لا إله غيره إنه الغنى. والرسول الكريم عليه الصلاة والسلام قال في البخاري تعليقا حديث أبي مالك الأشعري: لا يكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. واختلاط الرجال بالنساء لا يجوز. أين؟ والنظر الرجال النساء كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. في المقابل: وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. نعم. ما الحكم لو كان عملي ليس على أكمل وجه من الحسن؟ هل يقبله الله؟ وهل لو كان لي عمل في بداية الأمر ليس خالص لوجه الله وفي منتصف العمل أو ما يقارب النهاية استيقظت وأصلحت نيتي؟ يا إخواني، العمل يقبل عند الله عز وجل إذا وجد فيه الإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وإذا وجد فيه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وفي الصحيحين من حديث أم عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. في رواية مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومن أحدث يعني عملا ليس فيه أمرنا فهو رد، وليس منه أمرنا فهو رد. فورد الحديث بروايات ثلاثة التي ذكرتها. نعم، وهو أصل في رد البدعة. طيب، على كل حال في هذا القدر كفاية، وإن كان من توفيق فهو من الله وحده، وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فهو من نفس والشيطان، والله ورسوله منه براء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.